وبالوصي النور الجلي وابني علي علي بالحسن.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي، والموافق للعاشر من آذار مارس عام 2024 ميلادي. في 29 من شعبان المعظم عام 1403 للهجرة توفيت أول مجتهدة في العالم الإسلامي ومفسرة القرآن الإيرانية السيدة نصرة أمين، وقد ولدت العلوية نصرة أمين عام 1308 للهجرة في مدينة إصفهان بوسط إيران، ودرست في مدارسها العلوم الدينية عند كبار علماء عصرها حتى بلغت درجة الاجتهاد، وبدأت بتدريس طلبة العلوم الدينية وتتلمذ عندها عدد كبير من العلماء والأساتذة، وللفقيهة نصرة أمين مجموعة قيمة من المؤلفات، منها تفسير القرآن الكريم في 15 مجلدا وكتاب طريق السعادة والنفحات الرحمانية والسير والسلوك. في العاشر من مارس أذار عام 1876 ميلادي تمكن التقني الأمريكي ألكسندر غراهام بيل من اختراع جهاز الهاتف التليفون، إذ قام بيل بإجراء أول مكالمة مع مساعده واتسون عبر الأسلاك الهاتفية ليسجل نقلة نوعية في عالم الارتباطات. وقد قام الكثير من التقنيين من بعد بيل غراهام من إدخال تعديلات كثيرة على الجهاز المذكور ليأخذ الهاتف شكله الحالي. وأخيرا وفي العاشر من آذار مارس عام 1945 ميلادي شنت الطائرات الأمريكية غارات مكثفة على العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية، وقد قتل أكثر من 100,000 ياباني في تلك الغارات التي شاركت فيها مئات الطائرات العملاقة التي ألقت عشرات الأطنان من القنابل على طوكيو. وجاءت تلك الغارات ضمن الهجمات الأمريكية التي اضطرت على أثرها اليابان إلى الاستسلام. ورغم استسلام اليابان قامت الطائرات الأمريكية في آب أغسطس عام 1945 بقصف مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين بالقنابل الذرية التي أبادت مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء خلال ثوان معدودة. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
قوافي الوجد.
رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك أسيانها. وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وباعوا النفوس فلم يربحوا ولم تغل في البيع أثمانها. لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل أنتانها. تذكرت أيام من قد مضى فهاج لي الدمع سحا هتونا، فرددت في النفس ذكراهم ليحدث ذلك للقلب لينا. فقلت لنفسي وعاتبتها، وقد أبت النفس أن تستلينا. أتنسينا آثار من قد مضى ودهرا تقاسيه قدما خؤونا؟ وقرع المنايا وإيقاعها وصوت الصوائح فيما بلينا، وما إن نزال على حادث يطير له القلب روعا حزينا. إذا سكن الروع عن ميت بدهنا بآخر ينعى السكونا. وإخوان صدق لحقنا بهم فقد كنت بالقرب منهم ضنينا. وأوحشت الدار من بعدهم أظل على ذكرهم مستكينا. أرى الناس يبكون موتاهم وما الحي أبقى من الميتين؟ أليس مصيرهم للفنا وإن عمر القوم أيضا سنينا؟ فإن السبيل لكم واحد سيتبع الآخر الأولين. وأين الذين بنوا قبلنا؟ وأين الذين بنوا قبلنا قرونا نتابع تتلو القرون؟ إذا ما تذكرت أجسامهم تصاغرت النفس حتى تهونا. وكل على ذاك لاقى الردى وبادوا جميعا فهم خامدون. أبيات زهدية للشاعر عبد الله بن المبارك.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام ومحبة، تحية ومودة،
بكل الطيبين الأحبة.
نحييكم من أعماق القلوب ونهديكم من حديقة الأطفال باقة ورود أساسها الطيبة وعطرها الفواح الصداقة.
بجميل متابعتكم ومرحبا بطيب لقائكم في حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
تشرف تشرق شمس حديقتنا اليوم يا أصدقاء، وفي أشعتها تموج الألوان،
تحمل لون المعرفة ولون الحكمة
ولون الأنشودة
ولونا لأحلى الأخبار.
وبكم يا أصدقاء تزهو وتتلون أكثر وأكثر هذه الحديقة الجميلة،
لذا لا تفوتوا فرصة متابعة تفاصيل هذه الألوان الجميلة.
ومثل كل حلقة نتحدث عن إحدى المواضيع، ونتعرف اليوم أيضا عن معنى ذلك الموضوع.
أحبتنا، سنسألكم، أتعرفون ماذا تعني عبارة الاستهانة بمهن الآخرين؟
يا أصدقاء، لو تعلمون كم هذه العبارة مؤلمة. تسألون لماذا؟
نعم، سنقول لكم لماذا. لنفترض أن أحد الأصدقاء يعمل هو أو والده أو والدته بمهنة بسيطة، فيأتي شخص ويقول له: ما هذا العمل الذي تقوم به؟ يا له من عمل مضحك، أو إن عملك غير جيد، أو أي طريقة أخرى تتسبب بألم لصاحب المهنة.
يا أحبتي ويا أصدقائي، هذه الطريقة من التصرفات هي غاية في السوء. لماذا؟ لأن كل الأعمال مهما صغرت أو كبرت مهمة ومشرفة أيضا، ولا يوجد عمل غير مهم وآخر مهم.
المهم يا أصدقاء هو أننا نعمل بإخلاص وشرف ونكسب المال بعرق جبيننا.
نعم يا أحبتي، والله سبحانه وتعالى أيضا ذكر في القرآن الكريم في كتابه الحكيم وقال:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أصدقائي ويا أحبتي، لذا إن سمعتم أحدا يسخر من آخر بسبب مهنته البسيطة أو شيئا آخر، فامنعوه. ولنحب جميع المهن، لأن الطبيب والطباخ والمهندس وعامل التنظيف والمدرس والخباز كلهم أحباؤنا وأصدقاؤنا،
وكل هذه المهن أو سواها مفيدة جدا ولا يمكننا الاستغناء عنها. أما الآن يا أحباء، ماذا ننتظر؟ ها؟
ننتظر لا شيء سوى إلى أن نذهب إلى أجمل حصة، وهي حصة القصة. كي نستمع إلى القصة.
نعم، هيا بنا إلى القصة.
هيا بنا. كان يا ما كان في قديم العصر والزمان، في إحدى القرى البعيدة كانت هناك جدة تعيش مع حفيدها الصغير. كانت الجدة تحب حفيدها حبا جما، تدلله وترعاه. كانت الجدة تخبز أرغفة الخبز وتقوم ببيعها في القرية، وكانت تلك الجدة تكسب المال من مهنتها. نعم، تكسب المال لتوفر ما تحتاجه هي وحفيدها من مستلزمات الحياة. ذات يوم استيقظت الجدة من نومها مبكرا، وكعادتها قامت بإعداد رغيف خبز لحفيدها الصغير حميدان. نادته وقالت:
انهض يا حميدان، هيا فرغيف الخبز الحار بانتظارك.
حسناً جدتي، أنا لست نائماً.
هيا دع الكسل عنك، إن فطورك جاهز، انظر أمامك.
يا جدتي، الحليب والجبن والخبز. جدتي، لن أتناول هذا الرغيف.
ماذا؟ لما يا بني؟ للتو أخرجته من الفرن، إنه حار لذيذ.
نعم، لكنه ليس مستديرا، إنه ممطوط وشكله ليس جميلا، فلن أكل منه. أريد رغيفا مستديرا يا جدتي.
كل الخبز يا بني، وإن كان ليس مستديرا تماما فهو مفيد لك.
خذيه جدتي، لا أريده. مهنتك هي الخبز، ولكنك لا تجيدينها. لو كنت مكانك لصنعت قرص خبز مستديرا جميلا يا جدتي.
يا ولدي، بعد التعب والعناء لقد كنت أنتظر كلمة شكرا فحسب. لا أن تمتنع عن الأكل وترمي بالنعمة على الأرض.
جدتي، لأنها ليست مستديرة فلا تستائي مني يا جدتي.
بل أنا مستاءة جدا، فأنت لا تعرف هذا الرغيف من الخبز كم يكلف من الجهد والتعب.
لكني يا جدتي، ورغم صغري وعدم امتهاني لهذه المهنة، إلا أنني أستطيع إعداد رغيف مستدير تماما وأفضل من هذا بكثير.
طيب يا حمدان، أنا مستاءة منك الآن، ولن أرضى إلا بعد أن تخبز لي رغيف خبز مستديرا أفضل من هذا الرغيف بكثير.
وهكذا يا أصدقائي، نهض حمدان مسمما وتوجه إلى التنور المطلي بهباب الفحم. وقف أمامه وقال:
يا تنور يا حزين، يا خباز العجين، أعطني رغيفا مدورا كي أريه لجدتي فترضى عني. هيا.
فتح التنور فمه الكبير ضاحكا وقال بصوت لا يخلو من صدى:
وكيف أعطيك الرغيف وأنا بحاجة إلى الحطب؟
ومن أين أتيك بالحطب؟
ببساطة، تذهب إلى ذلك الجبل البعيد، فالحطب موجود في الجبل.
حسنا، سأذهب إلى الجبل وأخذ الحطب منه وأعود إليه.
اتجه حمدان نحو الجبل وصرخ:
يا جبل يا كبير، يا مخبأ العصافير، أعطني حزمة حطاب.
قهقه الجبل كثيرا فتدحرج بعض الحصى، ثم قال الجبل:
كيف أعطيك الحطب وأنا بحاجة إلى فاس؟
فاس؟ وكيف أحصل عليها؟ أين أجدها يا ترى؟
الفاس عند الحداد، اذهب إليه.
حسنا.
هبط حمدان من الجبل، توجه إلى الحداد. رأى رجلا قوي البنية مفتول الزند يضع الفحم في بيت النار ثم ينفخه، فقال له حمدان:
يا حداد يا خبير، أعطني فأسا كبيرة.
وقف الحداد حينها ومسح عرقه بقفا كفه، ثم قال له:
قل يا ولد، أمعك نقود؟
دعني أرى. لا يوجد داخل الجيوب أي نقود، ألا يمكنك إعطاء الفأس دون نقود؟
ماذا؟ لا يمكن أبدا أن أعطيك الفأس دون نقود يا ولد.
ولكني أيها الحداد، سأخسر كل شيء.
ماذا؟ تخسر ماذا؟ أخبرني حمدان، ما هي مشكلتك؟ علني أتمكن من مساعدتك.
لقد زعلت جدتي مني، ولن تسامحني إلا بعد أن أخبز لها رغيف خبز. ذهبت للتنور فقال لي إنه يريد الحطب، فذهبت إلى الجبل فقال لي بأنه لن يعطيني الحطب دون فأس. وجئتك وأنت لن تعطيني الفأس دون النقود، وأنا لا أملك النقود.
لا تحكي يا وحيدات، لا أتاكي تعال يا بني واسمعني جيدا، لأنك تريد إرضاء جدتك فأنا سأعطيك الفأس دون مقابل.
حقا يا عم، كم أنا ممتن لك، شكرا لك.
انتظر يا حميدان انتظر، سأعطيك الفأس دون أن أخذ نقودا منك، ولكن هناك شرط يا حميدان.
ما هو الشرط؟
اسمع جيدا يا حميدان، ستساعدني في صنعها، وهكذا ستكون الفأس ملكك.
وافق حميدان على شرط الحداد، شمر عن ساعديه، أمسك مطرقة وراح يطرق الحديد المحمى، فاحمر وجهه وتعب وبذل جهدا كبيرا. عندما انتهيا من صنع الفأس حملها حميدان شاكرا، ركض إلى الجبل.
أيها الجمل، جئتك ومعي الفأس، فهل ستعطيني الحطب؟
نعم، خذ ما شئت من الحطب يا حميدان، إنه لك.
يا له من تعب وعناء، فالحصول على الحطب ليس سهلا أيضا.
لا بأس يا صغير، لابد أن الهدف جميل ويستحق العناء.
كم هذا صعب. نعم وهو كذلك.
حينها يا أحبتي وضع حميدان حزمة الحطب والفأس على ظهره، وبعد عناء طويل اتجه نحو التنور، وعندما وصل إليه قال له:
عدت إليك أيها التنور ومعي حزمة الحطب، فهل ستعطيني الخبز؟
تفضل تفضل يا حميدان، أنا في خدمتك، يمكنك صنع الخبز وأخذه الآن.
بدأ حميدان محاولاته في صنع الخبز، ولكن للأسف يا أصدقاء فحميدان لم يتمكن من صنع رغيف مستدير، بل تارة كان ممطوطا وتارة مثقوبا وكثيرا ما يكون محروقا، لذا شعر حميدان باليأس وقال مع نفسه:
كيف سأواجه جدتي وبما سأخبرها؟ لم أتمكن من إعداد أي رغيف.
مسح حميدان عرق جبينه وجلس على الأرض ينظر إلى السماء، وإذا بالشمس تغرب، تذكر أنه أمضى اليوم كله في سعيه للحصول على رغيف خبز مستدير، ولكن للأسف دون جدوى. اغرورقت عيناه وتمتم قائلا:
جدتي سامحيني، فأنا لم أقدر مهنتك الجميلة، أنا لا أستحق كل هذا التعب منك، أنا فتى سيء سيء.
وفي هذه الأثناء يا أصدقاء وضعت الجدة يديها على كتف حميدان، ربطت عليه وقالت الجدة:
لقد سامحتك يا بني، يكفي أنك شعرت بخطئك.
أنت هنا يا جدتي؟
نعم، كنت أعرف أنك ستصل إلى هذه النتيجة، وأنا لا أريد منك شيئا سوى أن تعدني بأن لا تستهين بمهن الآخرين، فمهنة الإنسان شرف له.
أعدك بذلك يا جدتي، سأحترم كل المهن وسأساعدك في إعداد الخبز.
نعم، كي يكون الرغيف كهذا يستولي الجوع على القرية بأكملها.
وفي صباح اليوم التالي صنعت الجدة لحميدان رغيفا مستديرا كقرص القمر،
ومنذ ذلك اليوم أصبح حميدان يشكر ربه على نعمه الكثيرة والعديدة، ويحترم كل المهن الصغيرة منها والكبيرة.
مرة أخرى نحييكم أيها الطيبون الرائعون، وهذه كانت حكاية حميدان استمعنا لها جميعا. لكن من خلال هذه الحكاية يمكننا القول
بأن الاستهانة يا أصدقائي بمهن الآخرين أمر غير جيد أبدا. برأيكم لو أن حميدان لم يستهن بمهنة جدته ماذا كان سيحصل؟
لا شيء سوى أنه لم تكن هناك حكاية. نحن نمزح يا أصدقاء، كان الأمر سيكون أفضل لأن
الجدة يا أصدقاء حينها لم تكن تزعل منه. لا بأس، يبدو أن حميدان تعلم من خطئه أيضا، ولن يستهين أو يسخر من أي مهنة أخرى بعد الآن.
أصدقائنا أحبتنا أصدقاء برنامج حديقة الأطفال الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى أين نذهب الآن؟
نعم، لأننا يا أصدقاء نريد أن ندخل النشوة والسعادة والسرور إلى قلوبكم الطيبة. لابد أن نذهب إلى أنشودة، هل توافقون الرأي كي نستمع إلى أنشودة جميلة؟
أنا أوافق.
حسناً، فلنستمع معا.
هيا بنا.
توتا، أنت هنا؟ نعم نعم، نسمع زقزقتك. نحن بانتظارك، وكيف لا نكون بانتظار أحلى توتة. كلنا يا أصدقاء أذان صاغية لنستمع إلى معلومة توتة العصفورة.
أهلا بأصدقائي، كيف حالكم؟ جئت إليكم من مكان بعيد جدا، حيث أعماق البحار، حيث المحار، السباحة؟ كلا، أنا لا أعرف السباحة بشكل جيد، بل أفضل الطيران على السباحة. أما البحر، جئت إليكم منه بإحدى كنوزه، بلؤلؤة جميلة. تيك 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 تيك. واو، إنها رائعة الجمال. وتعرفون من أين نحصل على اللؤلؤ؟ ها؟ تيك 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 تيك. أحسنتم، من محار البحر، فأنا وجدت المحار عندما حلقت فوق البحار. تيك 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 تيك. وسألته ماذا تخبئ في قلبك؟ فقال لي لا شيء. قلت له تيك تيك تيك، أنت تمزح أو تكذب؟ قال أنا أمزح ولا أكذب. تيك 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 تيك. قلت له طيب، إذن هيا دع المزاح وقل لي ماذا يوجد في داخلك. فقال إنها لؤلؤة. قلت له دعني أرى اللؤلؤ، فأنا لم أرى اللؤلؤة في السابق أبدا. تيك 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 تيك. حينها رأيت لؤلؤة جميلة جدا، فسألته تيك تيك تيك، هل يمكنه أن يعطيني لؤلؤة أخرى في الحال؟ فضحك قائلا لو تعلمين أيتها العصفورة الصغيرة، لا يمكن أن تتكون اللؤلؤة في داخلي ببساطة، بل تحتاج إلى 5 أعوام لتتكون لؤلؤة متوسطة الحجم داخلنا نحن المحار. تيك 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 تيك. حينها قلت سبحان الله، لم أكن أعرف قيمة صنع اللؤلؤ داخل المحار قبل ذلك. تيك 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 تيك. ولكن بعد أن عرفت المعلومة قررت أن آتيكم بها كي تستفيدون منها أيضا. تيك 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 تيك.
جديد نعود إلى كل الورود. نعم، أنتم أيضا يا أصدقائي، أنتم ورود حديقتنا الجميلة. والآن لكي تكون الأوقات أحلى وأحلى، لابد أن نستمع إلى أخباركم أيضا. كيف سنستمع إلى أخباركم؟ في فقرة أخبار الأصحاب. هيا بنا. أخبار الأصحاب.
جئناكم اليوم يا أصدقاء بخبر من صديق يدعى كريم.
صديقنا كريم يذهب إلى المدرسة ويحب درس العلوم كثيراً.
ولكنه اليوم كان حزيناً وغاضباً من معلمه الذي لم يسمح له بالعمل مع أصدقائه في مختبر العلوم.
أتعرفون يا أحبتي لما منعه من ذلك؟ لأن كريم نسي أن يحضر معه مستلزمات الوقاية كالنظارات الواقية والقفازات الواقية ولباس العمل المخبري.
فكما تعرفون يا أحبتي أن المختبر مكان قد يتسبب لنا بالخطورة لو لم ننفذ تعاليم الوقاية الخاصة بالمختبر. من ضمن هذه التعاليم هو ارتداء لباس العمل المختبري. ارتداء لباس العمل المخبري أثناء تواجدنا داخل المختبر، وكذلك
يا أصدقاء النظارات الواقية لتحفظ لنا أعيننا من الغازات بأنواعها، ولا ننسى القفازات الواقية تلك التي تقي لنا بشرتنا من الأضرار.
وصديقنا كريم الذي نسي كل هذه الأمور الهامة في بيته حرم من المختبر، لذا حزن وقال متمتما: آه، لقد خسرت تواجدي في المختبر بسبب هذا المعلم.
فوصل المعلم مبتسما وقال له: يا ولدي، أنت أمانة بأيدي معلمك الذي يحبك، ولأني أخشى على سلامتك لم أسمح لك بالدخول دون مستلزمات الوقاية كي لا يصيبك أي مكروه لا سمح الله، لذا أريدك أن تكون من هنا فصاعدا أكثر اهتماما وأكثر استعدادا للمختبر كي تنشط مع أصدقائك في مختبر العلوم.
فقال كريم: الحق معك يا معلمي، أنا مخطئ وأعيدك من الآن فصاعدا بأن لا أكرر هذا الخطأ. فابتسم المعلم وقال:
أحسنت يا بطل، ومنذ ذلك اليوم واليومنا هذا أصبح كريم أكثر التزاما ومواظبة وحرصا في مختبر العلوم الذي يحبه كثيرا.
انتهى خبرنا يا أحباب، نشكركم لإصغائكم لفقرتكم فقرة أخبار الأصحاب.
وأخيرا يا أصدقاء، الوقت يمر ويمر كعادته، ونحن نودعكم ونحمل لكم
إكليل غار يفوح بعطر حديقتنا. فكل الحب لكم،
وشكرا لأن وقتنا أصبح أجمل بكم،
ونلتقيكم بألف خير وسلام.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حوارات عقائدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هذا، وسيتناول الشيخ رضوان والشاب أحمد موضوع الجمع بين صلتين اعتمادا على السنة النبوية الطاهرة والأحاديث الشريفة المروية في هذا المجال. ندعوكم لمتابعة هذا الحوار بعد فاصل قصير.
حياك الله يا شيخ.
أهلا.
يا شيخ، هل يتفق جميع المسلمين في جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
يا أحمد، لا خلاف بين أهل المذاهب الإسلامية كلها في جواز الجمع وقت الظهر بين الفريضتين، أي الظهر والعصر.
نعم.
في يوم عرفة للحجاج خاصة، كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة وقت العشاء بين الفريضتين المغرب والعشاء.
إذن يا شيخ، الاختلاف يقع في جواز الجمع بين الصلاتين فيما عدا هذين اليومين، أي عرفة والمزدلفة.
نعم نعم يا بني، الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد صدعوا بجوازه مطلقا، غير أن التفريق أفضل.
نعم.
أما الحنفية يا أحمد فمنعوا الجمع فيما عدا جمعي عرفة والمزدلفة، أما الشافعية والمالكية والحنبلية فأجازوه في السفر.
فضيلة الشيخ، هل من رواية تعرفنا على فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن صلاته؟ هل كان يجمع أم يفرق؟
بلى بلى يا أحمد، على سبيل المثال إليك هذا الحديث عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر.
إذن الرسول جمع بين الظهرين والعشاءين وهو في الحضر.
نعم.
ومن غير خوف، أي من غير وجود عامل يضطره إلى الجمع، وهذا يعني أن الجمع مباح حتى في غير الاضطرار.
نعم نعم يا بني. وهناك رواية أخرى عن عبد الله ابن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة صلاة. يضيف ابن شقيق قائلا: فجاءه رجل من بني تميم يقول: الصلاة الصلاة. فقال له ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يا أحمد، هناك إضافة مهمة في هذه الرواية، وهي أن عبد الله ابن شقيق قال: فحاك في صدري من ذلك شيء.
نعم.
فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته، يعني مقالة ابن عباس.
طيب يا شيخ، ما هو مصدر الرواية المذكورة؟
أحسنت على هذا السؤال. هذا الحديث يا بني أخرجه أحمد بن حنبل عن ابن عباس في الصفحة 251 من الجزء الأول من مسنده.
طيب يا شيخ، ما هو السبب في أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر جميعا في غير خوف ولا سفر، مع أنه كان يفرق بين أوقاتها؟
وردت في بعض الروايات يا أحمد، كالتي يرويها مسلم نقلا عن ابن عباس، الإجابة عن هذا التساؤل، حيث قال: أراد صلوات الله عليه ألا يحرج أحدا من أمته. نعم يا بني، أراد النبي صلى الله عليه وآله عدم إحراج أمته بسبب التفريق بين الصلاتين، رأفة بأهل الأشغال وهم أكثر الناس.
طيب يا شيخ، مع وجود هذه الأحاديث المروية في كتب المسلمين، ما هو موقفهم منها؟
بالجملة يا أحمد، فإن علماء الجمهور كافة، ممن يقول بجواز الجمع وممن لا يقول به، متفقون على صحة هذه الأحاديث وظهورها، إلا أنهم تأولوها حملا على مذاهبهم. منهم من قال في تأويلها على أن النبي صلوات الله عليه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وظهر أن وقت العصر دخل فصلىها فيه، أو من تأولها على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلىها فيه، فلما فرغ منها دخل وقت العصر فصلىها فيه، فصار جمعه للصلاتين صوريا. ولكن هذه التأويلات كما تراها ضعيفة للغاية يا أحمد.
على فكرة يا شيخ، هل لا من آية قرآنية مباركة تحدد مواقيت الصلاة؟
بالتأكيد بالتأكيد يا أحمد. نعم. فصغي لأتلو عليك آية يتجلى بها أن أوقات الصلاة المفروضة ثلاثة فقط.
نعم.
وقت لفريضتي الظهر والعصر مشتركا بينهما، ووقت لفريضتي المغرب والعشاء على الاشتراك بينهما، وثالث لفريضة الصبح خاصة، فقد قال تعالى في سورة الإسراء الآية 78: بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
أحسنت يا شيخ، لكن على ضوء الآية المباركة، ما هو تفسيرها حسب رأي المذاهب الإسلامية؟
يقول في تفسيرها الإمام الرازي في تفسيره الكبير ما هذا لفظه: فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة، كان الغسق عبارة عن أول المغرب، وعلى هذا التقدير يكون في الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال، ووقت أول المغرب، ووقت الفجر. ويضيف الرازي قائلا: وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر، فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين، ويكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء يا أحمد.
أحسنت.
والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع برنامج حوارات عقائدية، وتعرفتم خلال هذه الحلقة على وجهات النظر فيما يتعلق بموضوع الجمع أو التفريق بين الصلاتين. نأمل أن قضيتم أوقات نافعة مع هذا البرنامج، وشكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مني إليك، أناجيك في صمتي المستكين، وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الضيوف. أناجيك من لي سواك أناجيه، أناجيك من لي سواك أناجيه. يسمع صوت أنيني لأنك أقرب مني إلي.
أطفأ الليل عيني وبت أسير.